في منطقة ديرة بدبي ولد الدكتور سعيد حارب، وعلى ضفاف خور دبي نشأ وترعرع ليكون شاهداً على عصر النهضة في دبي، مذ كانت مدينة صغيرة ومحطة تجارية على ضفاف الخليج العربي، حتى تحولها إلى واحدة من المدن العالمية التي تعج بالحركة والنشاط. الدكتور سعيد حارب الذي تلقى تعليمه الأساسي والثانوي في مدارس دبي وهي تخطو خطواتها الأولى، التحق بالأزهر الشريف لينهل من معين شيوخه وأساتذته علما أهله للحصول على شهاداته الجامعية في الشريعة والقانون، ليواصل لاحقا تدرجه في المراتب العلمية، متوجا مسيرته الأكاديمية بالدكتوراه حول العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية.
المرحلة اللي درست فيها مع زملائي كانت السائد في الإمارات هو التعليم الكويتي اللي كانت تشرف عليه دولة الكويت في ذلك الوقت، ثم جزء من ذلك بعد قيام الدولة الاتحادية، يعني بها دولة الإمارات العربية المتحدة. ودرست في المعهد الديني الثانوي في دبي جميع هذه المراحل، وأنهيت المرحلة المتوسطة. وفي ذلك الوقت كنا ندخل في تنافس مع أخواننا وزملائنا في الكويت، لأن كانت الشهادة واحدة، فالثانوية العامة كان يدخل فيها كل الذين يعني يخضعون للتعليم العام في دولة الكويت. والحمد لله يعني حققت نتائج متقدمة أنا وبعض زملائي على المستوى الشهادة بشكل كبير. المدارس كانت محدودة، المدارس الثانوية تقريبا مدرستين في تلك المرحلة، كان مدرستين للبنين ومدرسة، ثم بنيت مدرسة ثانية أيضا للبنات للتعليم الثانوي أقصد به. طبعا التعليم النظامي في الإمارات بدأ مبكرا، بدأ مع المدرسة الأحمدية التي أنشئت 1907، وأنشأها تاجر اللؤلؤ في ذلك الوقت أحمد بن دلموت، وسميت الأحمدية نسبة إليه، لكنها افتتحت رسميا في 1912. معنى هذا أن النظام التعليمي قريب مما هو عليه اليوم، نظام له مناهج محددة، له وسائل تقويم محددة، له مخرجات معينة، كان موجود، عكس ما يتصور البعض أن التعليم لم يبدأ إلا عام 52 عندما جاءت البعثات الكويتية. بلا شك البعثات الكويتية والمصرية والقطرية أثمرت تعليما حديثا، تعليما نظاميا حديثا، لكن قبل هذه المرحلة كانت هناك مدارس وكان هناك نظام تعليمي، وهذا النظام التعليمي كان ملبيا لمتطلبات تلك المرحلة. يعني الطلاب كانوا يدرسون العلوم الدينية من القرآن والسيرة والحديث والفقه، ويدرسون أيضا بعض المواد الأخرى كاللغة العربية والأدب والحساب وما يسمى في ذلك الوقت بعلم الهيئة الذي هو أقرب اليوم إلى علم الجغرافيا، كانوا يحتاجونه في السفر وفي الغوص وفي شيء من هذا. ثم تطور التعليم، يمكن صار شيء من الانتكاسة بعد الحرب العالمية الثانية بسبب الحرب طبعا، ثم بسبب أيضا تراجع تجارة الغوص، لأن اليابانيين في تلك المرحلة بدأوا يصنعون اللؤلؤ الصناعي، فكسدت أسواق اللؤلؤ الطبيعي، وبالتالي قل إيرادات الدولة بشكل عام أو المنطقة بشكل عام، مما أثر على الحياة العامة، وكان بينها التعليم. فكانت مرحلة الثلاثينات والأربعينات مرحلة خمود حقيقة، لم تنشأ مدارس كثيرة. إذا أردنا أن نبحث في تأسيس التعليم في أي مكان في العالم، نجد أن معظم المؤسسات التعليمية نشأت في أحضان أماكن العبادة. ففي التاريخ الإسلامي نجد أن أعرق الجامعات، القيروان، قرويين، الأزهر، نشأت في محاضن المساجد الكبرى في تلك المدن. حتى في الغرب معظم الجامعات التي ما زالت مستمرة اليوم نشأت في أحضان الكنيسة. إذن كانت المؤسسة الدينية هي الرائدة في إنشاء التعليم في تلك المرحلة. وعلى الرغم من أنه كان التركيز طبعا في تلك المراحل كان على التعليم الديني، لأنه المطلوب من هذا التعليم هو أن يكون الشخصية الدينية عند الإنسان، لكن متطلبات الحياة فرضت في المراحل التالية أن تهتم هذه المؤسسات أيضا بالتعليم، ما يمكن تسميته بالتعليم المدني، متطلبات الحياة. ولهذا نستطيع أن نقول إن هذا التعليم في أصوله نشأ على هذه الأسس، ولكنه تمدد بعد ذلك وبقي متأثرا بهذا التعليم. صحيح أنه في المراحل المتأخرة تم الفصل بين ما هو ديني وما هو مدني، وباعتقادي أنه هذا الفصل غير علمي وغير منهجي، لأن جزء من مكونات الإنسان هو الجانب الديني أو الجانب الروحاني. واليوم كثير من جامعات العالم بدأت تعيد تدريس، إما تدريس مواد تكون هذا الجانب الروحي بغض النظر عن تسميتها يعني مواد إسلامية أو مواد دينية أو مواد كنسية أو لاهوتية أو غيرها. معظم الجامعات الآن في الغرب تطرح مساقات بعضها اختياري وبعضها إلزامي للطلاب لسبب معين. اليوم نحن نواجه مشكلة فيما يسمى بأخلاقيات المهنة، وهذه أخلاقيات المهنة تقول إن في مرحلة من مراحل التعليم غابت روح الأخلاقية المهنة، فبدأ يتخرج لدينا متخصصين في مجالات مختلفة، الطب والمحاماة والهندسة والأعمال، لكنه تنخفض عندهم يعني القيمة الأخلاقية بغض النظر عن كانت هذه القيمة إسلامية أو غير إسلامية، مسيحية أو حتى بوذية وهندوسية، فبدأ العناية بها. الآن معظم جامعات العالم تطرح ما يسمى بأخلاقيات المهنة. ضمن أخلاقيات المهنة تركيز على الوازع الديني كمعيار أساسي لقياس يعني قياس هذه المهنة. المرحلة اللي ذهبنا فيها وهي منتصف السبعينات إلى جامعة الأزهر كانت مرحلة انتقالية على المستوى السياسي، وكانت مرحلة انتقالية أيضا على مستوى التعليم. الأزهر في تلك المرحلة كان يمر بما سمي بمشروع تطوير الأزهر، وبالتالي كنا نعيش مرحلة أصالة الأزهر التي كنا نسمع عنها، العلماء، المشايخ، الأساتذة الكبار، يعني ممن أدركناهم الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله عليه. أنا لم أدرس على يدي يعني، لأن في تلك المرحلة لم يكن يدرس الشيخ أبو زهرة، كان تقدم به السن، كان الشيخ محمد الغزالي، كان الشيخ عبد الغني عبد الخالق وهو أستاذ العلوم الأصول في جامعة الأزهر، و يكفي أن الذين تخرجوا على يدي أكثر من 50 حامل للدكتوراه فقط في مساق أصول الفقه. كان الشيخ درسنا من الشيخ العربي الكبير، عفوا الشيخ طه العربي وجده العربي الكبير، وكان الشيخ طه العربي دائما يعني يحذرنا وينذرنا، جده رحمة الله عليهم جميعا الشيخ طه العربي أو الدكتور طه العربي هو الذي رسب طه حسين عند اختبار الأزهر، فكان يعني جد أو حفيده الذي درسنا دكتور طه العربي يقول أنا جدي رسب طه حسين وأنتوا عندي مش أحسن من طه حسين، فكان دائما يعني يحذرنا من أن لابد من أن نجد. فكان في أسماء كبيرة حقيقة سواء كنا درسنا عليها على يديها أو تتلمذنا تتلمذا عاما في المحاضرات العامة وفي الأنشطة وفي غيرها. بالنسبة لنا في تلك المرحلة كانت نقلة نوعية من مجتمع كان في الإمارات مجتمع صغير، مجتمع ليس فيه مظاهر التنمية التي نراها اليوم، إلى القاهرة في تلك المرحلة. القاهرة كانت موئل للثقافة والأدب والفن والعلم، وكان بإمكان إنسان أن ينهل مما يشاء. يعني أنا مثلا من الأشياء التي أعتز بها خلال إقامتي في الأزهر أنني أنشأت مكتبة كاملة من الكتب مما اشتريته من الأزهر، و أسست مكتبتي على ذلك. طبعا بعد هذا استمرت بشكل متواصل، لكن كنت أقتطع من راتبي أو من مصروفي وأشتري الكتب التي أستطيع عليها، وكانت الكتب في أيامها رخيصة والشحن أيضا بالبريد يعني 20 قرش للكيلو الواحد. تلك المرحلة حقيقة كان تحول فيها في مصر من نظام الشمولي إذا جاز التعبير أو نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية الذي قاده الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وبالتالي كانت مصر تعج يعني تفاعل كبير. هذا التفاعل فتح مجال للتفاعلات الأخرى، فعلى المستوى الثقافي كانت هناك يعني يوميا تقرأ في الصحافة المصرية مقالات وردود على هذه المقالات، واتجاهات فكرية بدأت تبرز واتجاهات فكرية بدأت تنسحب. بالنسبة لنا كان الحراك السياسي لا يعنينا في تلك المرحلة، لأنه كان شأن محلي مصري، وإن كان بعض زملائنا انغمس أيضا حتى في ذلك الحراك وربما بعض واجه مشاكل، لكننا كنا معنيين بالحراك الثقافي أكثر منه الحراك السياسي. فكنا نحضر مثلا بعض الندوات الثقافية التي تعقد في أكثر من موئل ثقافي، حتى كنا نحضر مثلا بعض الأنشطة في المركز الثقافي السوفيتي في تلك المرحلة، كان في شارع الجيزة أذكر، في مركز ثقافي تابع يعني للسوفيت أو للحكومة السوفيتية السفارة، بس هو كان نشاط ثقافي، وكان يعرضون أفلام عن الحياة. طبعا في ذلك الوقت كان الاتحاد السوفيتي في عز قوته. يعني احنا كنا نذهب لسببين، السبب الأول سبب الفرجة، شوف الأفلام الثقافية، والسبب الثاني أن نتعرف على الآخر، نتعرف على فكر الآخر وعلى ما يطرحه. يمكن تربيتنا وتعليمنا الديني كان مكون لدينا وازع أنه ما نتأثر، فما تأثر من زملاء أنا أحد، يعني ما أذكر أحد من زملاء تأثر بمثل هذه المظاهر، وخاصة أنه كان لدينا إشباع آخر. كان هناك التيارات القومية التي أيضا كانت موجودة على الساحة المصرية وتطرح نفسها، وبدأت تبرز على الرغم من ضعفها، بدأت تبرز في تلك المرحلة. كانت التيارات الإسلامية بدأت في الصعود، كان قبلها الجمعية الإسلامية أو الجمعية الشرعية، فكانت الساحة مفتوحة في مصر، وبالتالي الكل يتلقى إما بالتلقي غير المباشر من خلال الكتب، من خلال القراءات، أو من خلال كما قلت المؤثرات المباشرة، مراكز ثقافية، أساتذة، مفكرين، أدباء، مبدعين إلى غير ذلك.
للدكتور سعيد حارب أنشطة متعددة في فضاءات العلم والمعرفة، حتى بات اسمه من أكثر الأسماء تداولاً في الساحة الفكرية والثقافية في الخليج العربي، وقد عرف الرجل برؤاه التقدمية التي ترى أن العالم اليوم فيه تقدم علمي واسع، لكن على حساب القيم والأخلاق، وهو ما يتعين التنبه إليه ضمن البرامج التعليمية والأطر الثقافية لتصحيح هذا الخلل القائم بين ما ينتجه العلم من تقدم ومتطلبات الحياة. يؤمن الدكتور سعيد حارب بحتمية التعدد الفكري والمذهبي، لأنه يعتقد أن عملية إلغاء الآخر لا تنتج سوى التطرف، داعيا إلى المزيد من التحري في التسميات باعتماد ما يعتبره منهجا علميا سليما.
الإسلام أولا دين، دين يؤمن به أكثر من مليار إنسان، ليس كل هؤلاء مقتنعين بفكر أن يجب أن يكون في تيار أولا، لكن هذا لا يمنع من أن نقول إن هناك صور معبرة عن توجهات داخل الفكر الإسلامي. يعني عندما نأتي نتحدث عن التيارات الموجودة الآن في الساحة الإسلامية، هناك تيارات تمثل توجهات سياسية إسلامية، وأنا حقيقة هنا أقف عند نقطة ربما مصطلحية. كثير منهم يستخدم، أو كثير من وسائل الإعلام والكتاب يستخدم مصطلح الإسلام السياسي. منهجيا لا يوجد شيء اسمه إسلام سياسي، لأنه وجود إسلام سياسي معناه أن هناك إسلام اجتماعي وإسلام اقتصادي وإسلام تقني، وهذه التقسيمات غير موجودة، لا هي موجودة في الواقع ولا هي موجودة في المنهج العلمي السليم. المصطلح اللي أنا أعتقد أنه المناسب لهذا هو التيارات السياسية الإسلامية، مثل ما أن هناك تيارات سياسية ليبرالية، تيارات سياسية اشتراكية، تيارات سياسية قومية، وقس على ذلك. وهذا الخلط حقيقة جعل كثير من الناس تخلط بين ما هو إسلامي بشكل عام وبين ما هو فكر سياسي إسلامي تبنته تيارات معينة وتعمل له. كذلك هناك تيارات إسلامية غير سياسية، مثلا لما نقرأ تيارات الصوفية مثلا، أو يعني الحركة الصوفية في العالم العربي والإسلامي حركة كبيرة، يعني نقبل نختلف نتفق، هذه مسألة تفصيلية، لكن هذه الحركات لا شأن لها بالعمل السياسي، لا تتدخل في العمل السياسي، ربما أفرادها يمارسون ضمن تيارات سياسية ضمن الأنظمة السياسية القائمة في بلدانهم، نعم، لكنها تبقى تيار غير 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 معني كتيار بالشأن السياسي. وبالتالي أنا أعتقد من المهم أن نقبل هذا التنوع، يعني ضمن هذه التيارات الموجودة على الساحة. في تيارات كما نقول متخصصة صرفة، يعني التيارات التي تهتم بالسنة موجودة في العالم العربي، ما لها شغل بالسياسة، التيارات الصوفية أشرت إلى ذلك. وفي تيارات نقدر نسميها تيارات شمولية، مع التحفظ على المصطلح الشمولية لأنه مصطلح غير مرغوب فيه، وهي التي تعمل في كافة المجالات. فهو يعمل عمل خيري، ويعمل عمل سياسي، ويعمل عمل دعوي، ويعمل عمل تربوي، ويصلح العقيدة. فلما نأتي نصنف التيار السلفي، التيار السلفي أولا ليس مكون واحد، ليس بنية واحدة، فنجد أنه السلفية تتفاوت ما بين السلفية الجهادية التي ترى في الأنظمة والحكومات والواقع أنه لابد أن يغير بالقوة كما يعتقدونهم، وإن كنت أختلف في هذه الرؤية، وبين التيار الذي لا يرى يعني الخروج على الحاكم، ولا يرى حتى المناصحة الحاكم جهرا، بل يجب أن يناصح الحاكم سرا. وهذا التيار موجود في الخط السلفي أو في التيار السلفي بهذه التنوعات، لكن التيار السلفي أنا أعتقد تيار شمولي.
الدكتور سعيد حارب يرى أيضا أن المعضلة الحقيقية تكمن في عدم القبول بالتعددية، لأن التعدد في الأفكار ضروري كما يرى في الحرية أساسا لحل جميع القضايا العالقة، معتبرا أن حل مشكلة الحرية لن يكون سوى بالمزيد من الحريات.
هو بحكم طبيعة الدراسة وطبيعة التربية، يعني خريج الأزهر أو دارس في الأزهر وقبلها في المعهد الديني، فطبيعي ميله إلى الفكر الإسلامي بشكل عام دون تحديد. يعني اطلعنا على التيارات الأخرى، يعني عندي اهتمام كان أيضا بالتيارات الفكرية المعاصرة، في حتى إلى الآن ما زال هذا الاهتمام قائم، وأصدرت بعض الكتب. يعني كان مثلا اهتمامي بالتيارات المؤثرة فينا كالماسونية مثلا، وأصدرت كتاب حول الفكر الماسوني يمكن في مرحلة لاحقة، بس بدأت أهتم بهذه التيارات من تلك المرحلة، من أيام الجامعة، لأنه البيئة التي عشنا بها في مصر ووجود مثل هذه الأطروحات كانت هي المكون الأساس أو الدافع الأساس للاهتمام بالتيارات الفكرية. وكانت القراءات الإسلامية هي فيها نوع من التحدي والردود، يعني عندما أجد مقال مثلا يتكلم عن المرأة في الإسلام ويعني يصور المرأة بأنها مضطهدة وأنها يعني مساء إليها في الإسلام، أذهب مباشرة إلى البحث عن هذه الرؤية، عن رؤية الإسلام في المرأة، لأنه يعني التكوين الفكري الإسلامي هو المرتكز الذي أعود إليه، وهذا أمر طبيعي عند أي إنسان صاحب فكر. فكنت أعود إليه بين فترة وأخرى حتى أقارن بين ما أقرأ وما أشاهده وفقا لما أحمله من فكرة. أجد مثلا كاتب يكتب أنه والله لا يوجد هناك فكر سياسي إسلامي، لا يوجد هناك ما يسمى مثلا بالدولة الإسلامية أو بالنموذج الإسلامي في الفكر السياسي، فأضطر أن أذهب إلى كتاب وأساتذتي دكتور محمد رأفت عثمان وأساتذة آخرين وأقرأ لهم حتى أجد إجابات لكثير من التساؤلات المطروحة. فهذا كون عندي هذه الروح أو هذه الدافعية، لكن هذا حقيقة ويعني مما أعتز به أنه لم يكون عندي موقف ضد. واحد كتب عن المرأة في الإسلام كلام يعني غير منطقي، أقرأ وربما أتناقش معه لكن لا أتخذ منه موقف معادي أو موقف مضاد. واحد والله ينكر أنه يوجد في الإسلام هناك فكر سياسي إسلامي، أذهب أقرأ وربما أتناقش معه لكن لا أجعل منه عدو أو خصم، لأنني يعني أحتاج في يوم من الأيام أن أتحاور معه، وأحتاج في يوم من الأيام أن ألتقي معه ربما على طريق واحد. المشهد الفكري بشكل عام في العالم العربي أنا أعتقد هو مثل لعبة الليجو عند الأطفال، صور مقطعة لا يمكن أن تشاهد الصورة كاملة إلا إذا ركبت هذه القطع. فالتيارات الفكرية سواء كانت إسلامية أو قومية أو ليبرالية أو سميها ما شئت هي هذه القطع. لا يمكن أن ترى المشهد كاملا في العالم العربي والعالم الإسلامي إلا إذا وضعت كل قطعة في مكانها المناسب. ونحن اليوم نتحدث عن التعددية في كل شيء، التعددية الثقافية، التنوع الثقافي، التعددية السياسية، التعددية في الحياة، في كل مظاهر الحياة اليوم هناك تنوع. شوف الآن كم نوع من عدد السيارات الموجودة مطروحة في السوق، كم وجبة مطروحة في السوق. طبعا هذا المثال البسيط يعني، يشير إلى أنه إذا كانت حياتنا اليومية متعددة فكذلك أفكارنا متعددة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، الله سبحانه وتعالى ما أراد أن للناس أن يكونوا كلهم صنف واحد. لذلك أنا باعتقادي أنه المطالبة بإلغاء هذا التنوع هو مثل المطالبة بجعل الناس مثل زجاجات المياه الغازية، كلهم بنفس اللون ونفس الطعم ونفس الرائحة ونفس الحجم. أنا أعتقد أن الحرية للجميع وفق ضوابط قانونية محددة هي التي تعالج مثل هذه المشكلات. كل مجتمع لا يمكن أن ننسخه من مجتمع آخر، وكل تجربة تقع في مكان لا يمكن أيضا استنساخها في مكان آخر، سواء كانت تجربة إنسانية، تجربة سياسية، تجربة اقتصادية، يعني ممكن الاستفادة منها، لكن نسخها بنفس الطبيعة لا يمكن العمل بذلك. لهذا أنا أعتقد أن هناك في قواسم مشترك يجب على الجميع أن يتفق عليها، وهذا برأيي المتواضع. أول هذه القواسم هو رفض العنف بأي صورة من الصور، حتى العنف اللفظي. حتى العنف اللفظي يجب أن يتفق الجميع على أنه لا يمكن السماح بمثل هذه الظواهر. بالمقابل يجب أن تعطى الحرية للجميع للتعبير عن آرائهم، لأنك إذا لم تسمح للإنسان أن يعبر عن رأيه على الطاولة سيعبر عن رأيه أسفل الطاولة. ولذلك لا نبرر ولا ندعم ولا نؤيد أي ظاهرة من ظواهر العنف أو ظواهر التشدد، ولكن علينا بالمقابل أيضا أن نبحث عن الأسباب التي تدفع إلى مثل هذه الظواهر من العنف والتشدد.
حاليا يتولى الدكتور سعيد حارب خطة مستشار لمدير جامعة الإمارات بعد أن أمضى السنوات الطويلة مدرسا في مدارجها لمادة العلاقات الدولية في الإسلام ومواد أخرى، وفي رصيده اليوم حوالي 20 كتابا ومجموعة من المؤلفات والبحوث، إضافة إلى مشاركاته الواسعة في المؤتمرات والمؤسسات الإسلامية.